بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وقال بعض الأدباء: من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضون منه فقد ظلمهم، ومن اقتضى منهم ما يقتضون منه فقد أتعبهم، ومن لم يقتضهم فقد تفضل عليهم. وبمعناه روينا عن بعض الأحكام عن بعض الحكماء: من جعل نفسه فوق قدره عند الإخوان أثم وأثم، ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم، ومن جعلها دون قدره سليما وسلموا. فلذلك عزز الناس الأخوة في الله عز وجل قديما، لأن هذا حقيقتها. فروي في الأخبار: اثنان عزيزان ولا يزدادان إلا عزة، درهم من حلال وأخ تسكن إليه وقيل تأنس به. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: ثلاثة عزيزة في وقتنا هذا، ذكر منها حسن الإخاء مع الوفاء، يعني بالوفاء أن يكون له في غيبته، ومن حيث لا يعلم ولا يبلغه مثل ما كان له في شهوده ومعاشرته، ويكون له بعد موته ولأهله من بعده كما كان له في حياته. فهذا هو الوفاء، وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للمؤاخاة في قوله: اجتمعا على ذلك أو تفرقا، وجعل جزاءه إضلال العرش يوم القيامة. وكذلك قال بعض الأدباء: قليل الوفاء بعدة الوفاة خير بعد الوفاة خير من كثيره في حال الحياة. وكذلك كان السلف فيما ذكره الحسن وغيره قالوا: كان أحدهم يخلف أخاه في عياله بعد موته 40 سنة لا يفقدون إلا وجهه، ويقال إن مسروقا أدان دينا ثقيلا إدان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين. فقال: فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق سرا وهو لا يعلم. فمن حقيقة المؤاخاة في الله عز وجل إخلاص المودة له بالغيب والشهادة، واستواء القلب مع اللسان، واعتدال السر مع العلانية في الجماعة والخلوة. فإذا لم يختلف ذلك فهو إخلاص الأخوة، وإن اختلف ذلك ففيه مداهنة في الأخوة وممازقة في المودة، وذلك دخل في الدين ووليقة في طريق المؤمنين، ولا يكون ذلك مع حقيقة الإيمان. وقد سأل أبو رزين العقيلي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشرط له أشياء، منها أن يحب غير ذي نسب لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن شرط المحبة في الله تعالى أن لا يكون لرحم يصلها أو لنعمة يربها، كما جاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رجلا زار أخله في الله تعالى في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أردت أخلي في هذه القرية. قال: هل بينك وبينه رحم تصلها أو له عليك نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أنني
تربها.
قال: لا، إلا أني أحببته في الله تعالى قال: فإني رسول الله إليك، إن الله تبارك وتعالى قد أحبك كما أحببته فيه. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله رضي الله عنهما: لو أن رجلا صام النهار لا يفطر وقام الليل وجاهد ولم يحب في الله عز وجل ويبغض في الله ما نفعه ذلك شيئا. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة وليس به. قالوا: الحج والجهاد. قال: حسنة وليس به. قالوا: فأخبرنا يا رسول الله. قال: أوثق عرى الإيمان الحب في أوثق عرى الإيمان الحب في الله تعالى والبغض فيه. وقد اختلف مذهب الصحابة في الأخ بحب أخاه في الله عز وجل ثم ينقلب الآخر عما كان عليه.
فالأخ يحب أخاه
بحب
يحب.
وقد اختلف مذهب الصحابة في الأخ يحب أخاه في الله عز وجل ثم ينقلب الآخر آخر عما كان عليه ويتغير، هل يبغضه بعد ذلك أم لا؟ فكان أبو ذر يقول إذا انقلب عما كان عليه وتغير فأبغضه من حيث أحببته. وروينا عن أبي الدرداء أن شابا غلب على مجلسه حتى أحبه أبو الدرداء فكان يقدمه على الأشياخ ويقربه فحسدوه، وأن الشاب وقع في كبيرة من الكبائر فجاءوا إلى أبي الدرداء فحدثوه وقالوا له لو أبعدته قال سبحان الله لا نترك صاحبنا لشيء من الأشياء. وروينا عن بعض التابعين وعن الصحابة في مثل ذلك وقد قيل له فيه فقال إنما أبغض عمله وإلا فهو أخي. وكذلك قال الله عز وجل لنبيه في عشيرته فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ولم يقل قل إني بريء منكم للحمة النسب. وقد قيل للصداقة لحمة كلحمة النسب. وقيل لحكيم بن مرة أيما أحب إليك أخوك أو صديقك؟ فقال إنما أحب أخي إذا كان صديقا. وكان الحسن يقول كم من أخ لك لم تلده أمك. ولذلك قيل
أمك
ولذلك قيل القرابة تحتاج إلى مودة والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما شتم القوم الرجل الذي أتى فاحشة فقال مه وزيرهم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي أثر عن بعض العلماء في مثل زلات الإخوان قال ود الشيطان أن يلقي على أخيكم مثلها ود الشيطان أن يلقي على أخيكم مثل هذا حتى تقطعوه وتهجروه، فماذا بغيتم عن من محبة عدوكم؟ وقد كان أبو الدرداء يقول إذا تغير أخوك وحال عما كان فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويعوج مرة ويستقيم أخرى. وكان يقول داوي أخاك ولا تطع فيه حاسدا فتكون مثله. وقال الحسن أي الرجال المهذب؟ وقال إبراهيم النخعي لا تقطع أخاك ولا تهجره عن الذنب فإنه يركبه اليوم ويتركه غدا. وقال أيضا لا تحدث الناس بزلة العالم
عالم
فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. وفي الخبر اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء الغيب
العيب بعد براء العيب.
فقال سعيد بن المسيب إني لأكره أن أفوق بين المتآلفين
أن أفرق بين المتآلفين.
وقال مرة بين المتحابين. وفي حديث عمر وقد سأل عن أخ كان أخاه فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال ذلك أخ الشيطان. قال مه؟ قال إنه قارف الكبائر قارف الكبائر حتى وقع في الخمر. فقال إن إذا أردت الخروج فأذني. قال فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ثم عاتبه تحت ذلك وعذله. فلما قرأ الكتاب قال صدق الله ونصح لي عمر. قال فتاب ورجع. ومن أفضل فضيلة الحب في الله تعالى أنه جعل علما لوجود الإيمان علما لوجود الإيمان وقرن بحب الله تعالى ورسوله بحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الخبر لا يؤمن عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم جاء مثله لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لله عز وجل. فمن مقتضى الحب في الله تعالى ما ذكرناه آنفا من التزاور والتبادل والتصافي في الله عز وجل. وفي حديث عبادة بن الصامت وقال موسى بن عقبة كنت ألقى الأخ من أخواني مرة فأقيم عاقلا بلقائه أياما. وقال جعفر بن سليمان كنت إذا وجدت في نفسي فترة نظرت إلى محمد بن واسع فأعمل على ذلك جمعة. وكان محمد بن واسع يقول: ما بقي في الدنيا شيء ألذه إلا ثلاث: الصلاة في جماعة، والتهجد من الليل، ولقاء الإخوان. وكان بعضهم يقول: لقاء الإخوان مسلاة للهم ومذهبة للأحزان. وكان الحسن وأبو قلابة يقولان: إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا، لأن أهلينا يذكرونا الدنيا، وإخواننا يذكرونا الآخرة. وقال أحدهما: لأن الأهل والولد من الدنيا، والإخوان في الله عز وجل من آلة الآخرة. وقيل لسفيان بن عيينة: أن أي الأشياء ألذ؟ فقال: مجالسة الإخوان والانقلاب إلى كفاية. وفي الخبر: ما زار رجل أخاه في الله عز وجل شوقا إليه ورغبة في لقائه إلا ناداه ملك من خلفه: طبت وطابت لك الجنة. وقال الحسن: من شيع أخله في الله عز وجل بعث الله ملائكة من تحت عرشه يوم القيامة يشيعونه إلى الجنة. وعن عطاء قال: كان يقول: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث، فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم، وإن كانون سوف ذكروهم. وكان الشعبي يقول: في الرجل يجالس الرجل فيقول: أعرف وجهه ولا أعرف اسمه، ذلك معرفة التوكل. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه رأى عمر يلتفت يمينا وشمالا فسأله فقال: يا رسول الله، أحببت رجلا فأنا أطلبه ولا أراه. فقال: يا أبا عبد الله، إذا أحببت أحدا فسله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله، فإن كان مريضا عدته، وإن كان مشغولا أعنته. وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: جليسي. وكان يقول: ما اختلف رجل إلى مجلسي ثلاثا من غير حاجة تكون له إلي، فعلمت مكافأته من الدنيا. وكان سعيد بن العاص يقول: لجليسي علي ثلاث: إذا دنا رحبت به، وإذا حدث أقبلت عليه، وإذا جلس أوسعت له.
الحمد لله الذي أشرق لنا أنوار الوجهات إليه، ودلنا على يد أكرم دال عليه وأعظم موصل إليه عبده المصطفى سيدنا محمد، فنسأله أن يصلي ويسلم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله وصحبه القادات، ومن تبعهم على الصدق والمحبة والثبات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عالي المقامات، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلينا معهم وفيهم، إنه الرحمن الرحيم رفيع الدرجات. وبعد، فلا يزال الشيخ يحدثنا عما يتعلق بشأن الأخوة وما يصحبها من فتوة يكون بهما استجابة لدعوة النبوة ومحافظة على سر العلاقة بالحق تعالى في علاه. ويرشد الأخ إذا آخى في الله أن يكون حريصا على أداء الحقوق غير ملتفت إلى ما يستحقه على إخوانه وإلى ما يكون له من حق، فذلك هو الصدق في المعاملة، وذلك هو الحسن في المواصلة، وذلك هو قوة السير إلى الله تبارك وتعالى. وجاء في سيرة نبينا: كان ينصف من نفسه ولا ينتصف لها، وكان يعفو عن كل ذنب كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وسلم، وكان يسامح في كل ما يتعلق بحق نفسه. وترى من لم يتربى ولم يتزكى من الناس يسامح في كل أمور الدين وحقوق الغير إلى أن يوصل إلى حقه. إذا وصل إلى حقه فربما تبجح باسم الله أو باسم الدين وقال من أجل الله كيف يفعل هذا كذا وكيف يفعل هذا يخالف الدين وهذا، وقد خالف الدين 20 مخالفة لكن ما تتعلق بحق نفسه ولا شيء. سهل السلام عليك كيف حالك طيب، يوم مخالفة تتعلق بحق نفسه هؤلاء ما يخافون الله ما عندهم خير ما فيهم تقوى، وانقلب الحال غضب لنفسه بحتا، ثم يتدرع بأن الدين وأن الإسلام وأن السنة وأن الشريعة وما إلى ذلك، هذا عبد خبثت نفسه وغلبت عليه، فهو يغضب لنفسه ولا يغضب لربه، عكس الهدي النبوية رأسا على عقب. فيقول من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضون منه فقد ظلمهم، ومن اقتضى منهم ما يقتضون منه فقد أتعبهم، ومن لم يقتضهم شيء فقد تفضل عليه، فقد تفضل عليه. وهكذا ومن جعل نفسه فوق قدره عند الإخوان أثم وأثم، ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم، ومن جعلها دون قدره سلم وسلم. وبذلك يدوم صفو المودة. قالوا لبعض الأخيار سنوات وأنت تجالس هذا وهذا، وكل جلسائك لا قليت أحد منهم ولا قلاك ولا سبيت أحد منهم ولا سبك الثاني، مرة كذا ومرة كذا، ويوم يسدون ويوم وانت قاعد طول السنوات ولا تمريت أنت واحد ولا حد سبك ولا سبيت حد. قال أني كنت طول المدة معهم على نفسي، قال أنا أجلس معهم وعاشرهم وأكون في صفهم ضد نفسي دائما، أي شيء قاموا وقامت نفسي أقع معهم ضد نفسي خلاص، فلهذا ما عاد أحتاج حد يسبنا ولا سبيت حد ولا حد يدينا ولا أذيت حد، يعني كنت أقوم معهم على نفسي. لا إله إلا الله. وهكذا مكارم الأخلاق، ولذا عزت في الله تبارك عز وجودها مخلصة لوجه الله، قال اثنان عزيزان ولا يزدادان إلا عزة، درهم حلال بحت عزيز، ولا يزداد على ممر الزمان إلا عزة، يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أهل بيت إلا أكلوا من الربا، فمن لم يأكله أصابه من غبار. ورأينا اسم الربا وشعاره يرفع بجانب المساجد وفي الأماكن ويعم الأرض ويصل أثره إلى كل بيت، الغبار غبار الربا أقل، ولكن بعد ذلك الناس على درجات. ولو استحالت الدنيا دما عبيطا جعل الله قوت المؤمن منها حلال. وقالوا لبعض الصالحين وهو يحذرهم من الشبهات وأنت من أين تأكل؟ قال أكل من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. المبالي ما هو مثل غير المبالي، والمحترز ما هو مثل غير المحترز، والنادم ما هو مثل الذي يضحك. وهكذا بحسب المستطاع في الأزمنة يكون الإنسان درهم حلال عزيز، والثاني أخ تسكن إليه وتأنس به مخلص لوجه الله تبارك وتعالى. والله يكثرهم فينا ويظهرهم بيننا. يقول يحيى بن معاذ ثلاثة عزيزة في وقتنا هذا، متى وقته؟ في القرن الماضي؟ لا لا، في القبر دي قبله؟ لا لا، في القرن قبله؟ قال لا لا، قبل ستة قرون يقول ربما. أيوة يقول أيش يقول عزيزة في وقتنا؟ حسن الإخاء مع الوفاء، أن يعني يكون له في غيبته من حيث لا يعلم ولا يبلغه مثل ما كان له في شهوده ومعاشرته، ويكون له بعد موته ولأهله من بعده كما كان له في حياته، هذا الوفاء. اجتمع على ذلك وتفرق عليه، استمر الأمر إلى أن يموت كل واحد منهم وهو على ذلك. الله أكبر. قرأتهم في سيرة إبراهيم بن أدم أنه ينتقل من بلد إلى بلد يهرب من الشهرة، وشهر الله اسمه في البلدان فكان يختفي بشخصه واسمه مشهور في البلدان، وإذا عرف أنه هذا الشخص في مكان انتقل إلى مكان آخر، وكانت له في ذلك قصص كثيرة. وإحداها ورد إلى بلدة ليلة وكانت البلدة باردة وفي أيام الشتاء، فأوى إلى مسجد أوى إلى المسجد، فلما كان بعد العشاء قال المشرف على المسجد خرج بنقف المسجد، قال أنا غريب وما أعرف مكان هنا جون، فأتكنن في المسجد للصبح. قال أنت بتسرق الحصير نيتك بدخل نحن نخرج بتسرق الحصير حق المسجد؟ قال لا لا، حتى إذا أحبب تقفل علي الباب من الخارج ولا وتجدني. قال الحين تجد بتلعب بالمسجد بتطلع فينا، خرج أحسن لك. قال كيف أخرج لأن ما أعرف أحد وأين أذهب، ما في مكان يوينا في البلد. قال أنت فضولي كثير كلام، سحبه برجله إلى باب المسجد خرج وقفل. وهو يقول أنا فرحت تلك الليلة كثير لأن نفسي تأدبت ما حصلت كما تلك الليلة لما سحبنا على رجلي، وكان لله حكمة. فأخذ يلتفت أين يستكن من البرد، ولا معه استعداد بغطية ولا بغير ذلك، فرأى تنور وخباز، قال هذا يكون عنده دفء النار، فقرب منه وجلس قريب من التنور وهذا مشتغل به. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرجع أشار لي اسكت وجلس محلك واسكت. قال عجيب، يقول في نفسه هذا ما رد السلام، ذاك خرجنا برجلي من المسجد هذا ما رد السلام، ولا عاد يجي بعدين بالمحواش حقه هذا حق التنور. فبقي يذكر الله تعالى في التنور، هذا كمل العمل وضبط الخبز وكل شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجيب، قال من أول سلمت عليك كنت في عمل وأنا مستاجر، أخاف أن أقصر في عمل من استاجروني بالكلام معك فيحاسبني الله، فعرفت أن هذا ولي من أولياء، هذا ولي من أولياء الله. مرة وأنت من هذا البلد؟ قال لا، ها بلده محل آخر بعيد، فما جاء بك؟ أنا قال لي أخ في الله في هذا البلد توفي وترك أولاد لا معين لهم، فجيت فأنا أؤجر نفسي وأشتغل لأعول أولاد أخي. وكان قال لي سنوات الآن، ولكن بحمد الله كبروا ويستطيعون الآن العمل، فما بقي لي في الدنيا إلا مطلب واحد طلبته من الله سبحانه وتعالى قبل أن أموت، إذا حصل لي أنا أرد العمل لأهله وأستعد للانتقال. العجيب، إيش المطلب؟ قال طلبت أن يجمعني بإبراهيم بن أدهم. عرف السحبة ذيك حق المسيح وكذا كله من شان هذا، سبحان الله. قال ها هو قد جاءك مسحوبا على رجله، هذا إبراهيم، أنت إبراهيم بن أدهم؟ اتنقوا قبله وتآخى معه في الله والتواصية، وذاك خلاص الآن حصل مطلبي من الدنيا، أرد العمل إلى أهلي في الغد وأودع أولاد أخي وأودع الحياة. فرد ذلك وما بقي بعدها إلا أيام، فلقي الله عز وجل، حبس نفسه في بلاد من أجل يعول أولاد أخوه في الله تعالى. كم معك أخوان في الله تعالى؟ فاستعد إذا حصل على واحد منهم شيء تروح تحبس نفسك على أولاده فيكون أولاد مثل أولادك، لا إله إلا الله. أو نعرف أن الأخوة حقنا من نوع خفيف هشكذا، وعلى قدر عظمتها وقوتها منزلتها عند الله تبارك وتعالى. وصل بهم الحد أن آثروا بعضهم البعض ولو بأرواحهم، ولو بأرواحهم عليهم رضوان الله. فهكذا يقول قليل الوفاء بعد الوفاء خير من كثير في حال الحياة. ولهذا قال النبي في بر الوالدين إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. انظر أهل وداد أبوه الذي كان يحبهم أبوه فيودهم ويراعي علاقة أبيه فيهم، من أبر البر. سمع صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن لما قيل له إن والدي مات فهل بقي من برهما شيء؟ قال نعم، أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك وأن تدعو لهما وأن تبر أرحامهما وأن توصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني التي من طريقهم تكون، وهكذا. فهذا هو الوفاء. وقد رأيتم في سيرته صلى الله عليه وسلم وسمعتم ما تذكر السيدة عائشة أنه يذبح الشاة فيقسمها كلها في من حواليه ممن كان يصحب خديجة، ممن كان يجالس خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله. ولما جاءت هالة أخت خديجة وكان صوتها يشبه، فلما استاذنت سمع الصوت ارتاع وقال اللهم هالة، هذه هالة أخت خديجة. وقالت السيدة عائشة ما تذكر من عجوز شمطة قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها صلى الله عليه وسلم. وكان خيمته في وقت فتح مكة، ثم خيمته في عام حجة الوداع في مكان قريب من قبر السيدة خديجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تعجبت في قيامه للعجوز، جاءت إكرامه لها ومباسطته لها وأخذه بخاطرها، وقالت تفعل هذا كله يا رسول الله مع هذا العجوز؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، كانت تجي عندنا أيام عهد زمن خديجة رضي الله تعالى عنه. شفت كيف وفاءه صلى الله عليه وسلم، وأوفى الخلق، أوفى الخلق عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول كان أحدهم يخلف أخاه في عياله، إذا مات بعد مدة 40 سنة ما يفقدون إلا وجه أبيهم فقط، وما يعتاده الأولاد من الأب من حنان وعطف وملاحظة للأحوال وإسدى ونفقة كله موجود من أخيه في الله تعالى، ويفقدون وجه أبيهم فقط رضي الله عنهم. هؤلاء الذين هذبهم القرآن ورباهم الإسلام ونور النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وانظر إلى مسروق وأخي في الله خيثمة، وكانوا في إنفاقهم في وجوه الخير قد يتدينوا، فدان مسروق دين ثقيل وخيثمة كان عليه دين، وكل واحد منهم علم بدين أخيه وعليه دين، فابتدى يفكر كيف يقضي دين أخيه، حتى ذهب خيثمة يقضي دين مسروق كله وهو لا يعلم سرا، وذهب مسروق يقضي دين خيثمة كله سرا، كل واحد ما هو داري دين قضاء دين ذا وقين ذا وهو ما هو داري، يقول خلاص الدين حقهم كيف مسدد مين؟ قال وذا قال مسدد، كل واحد قضى دين الثاني ولا يشعر. الله يرضى عنهم. شفت كيف الأخلاق. وهكذا حضر بعض الناس من هؤلاء الذين فهموا ووعوا وتربوا وتزكوا طعام قليل وهم منهم عدد، فقالوا أحسن نطفئ السراج وكل يأكل ما تيسر له. قالوا تمام، فاجتمعوا على الحلقة أطفئوا السراج وأخذوا يمدون أيديهم وحركون ألسنهم من ضمن بسم الله. قال كفيت؟ قال الحمد لله اكتفيت. قال اكتفينا خلاص. هذا واحد باجي قال خلاص الحمد لله. أشعلوا السراج وجدوا الطعام كما وضعوه من أوله إلى آخره، كل واحد منهم كان يمد يده صورة ويقول كذا ولا يأكل شيء من أجل إخوانه يأكلون، والثاني كذلك والثالث كذلك والرابع أنه كلهم ولا أحد قالوا ها الطعام على حاله ما أحد منهم أكل، لكن غير المربين المهذبين قالوا تمام طفوا السراج على كلا طيب بيروي القصعة شغلها ويلهفوا عليهم ولا عاد بيبقي شيء. سبحان الله. و يرجع كما يقول كان يذكر الحب إبراهيم يجيب فيه المباسطة، وأنه كذا يقول يمثل مثل قوم يأكلون بجشع بعض قدموا لهم بعض الرز فيقول جماعة في الأكل قد أفرطوا لا يمضغون الرز بل يسرطوا، ناداهم الصحن الذي تحتهم إني أنا الصحن فلا تغلطوا ولا بتكملوا الرز بتجرجعوا عليه، قال أنا صحن انتبهوا لا تأكلون إني أنا الصحن فلا تغلطوا. وين هذا من أولئك؟ كل منهم آثر إخوانه فما أحد منهم أكل شيء صلى الله على سيدنا محمد. ويقول من حقيقة المؤاخاة في الله إخلاص المودة له بالغيب والشهادة واستواء القلب مع اللسان واعتدال السر مع العلانية في الجماعة والخلوة، فإن لم يختلف ذلك فهو إخلاص الأخوة، فإن اختلف ففيه مداهنة في الأخوة وممازقة في المودة. لا إله إلا الله. وذلك دخل في الدين، ولا يكون ذلك مع حقيقة الإيمان أن يحب من يحب، إذن على غير نسب وعلى غير قرابة وعلى غير مصلحة في الدنيا. لا إله إلا الله. وفي الحديث إن رجلا زار أخا له في الله في قرية، نعم جاءتنا في ذلك الروايات عنه عليه الصلاة والسلام، إن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، هذا في بني إسرائيل، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وثوابهم أعظم. يقول فأرصد الله، جعله رصد في الطريق على طريقه على مدرجته مساره الذي يمشي فيه طريقته وطريقه اللي يمر فيها ملكان، فوقف الملك في صورة إنسان لما أتى عليه قال أين تريد؟ قال ودخلني في هذه القرية. لماذا؟ هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال له الملك فإني رسول من الله إليك أن بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. سمعت حدث النبي بهذا لنرغب في زيارة أخواننا في الأول، ولو إلى قرية أخرى بعيدة ولو إلى بلدة تسافر من شأن تزور أخ في الله تبارك وتعالى، أن الزيارة تقوي علائق المحبة. يقول سيدنا الإمام الحداد شجرة الأخوة في الله تسقى بماء التزاور وتثمر التعاون على البر والتقوى. إيش؟ شجرة الأخوة في الله تسقى بماء التزاور وتثمر التعاون على البر والتقوى. نعم. هكذا رواه الإمام أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد ورواه مسلم في صحيحه ورواه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن نبينا عليه الصلاة وأزكى السلام. إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال أين تذهب؟ قال زر أخا لي في قرية كذا وكذا. قال هل عليك من نعمة ربا؟ قال لا، ولكنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وجاء في رواية أخرى هل لي قرابة بينكما؟ قال لا. لنعمة ربا؟ قال لا. فلماذا؟ قال إني أحب في الله. فقال والله يحبك لما أحببت هذا فيه. الله أكبر، وأنعم وأكرم. فهكذا شأن المتآخين في الله عز وجل. يقول روينا عن عمر بن الخطاب وولده عبد الله بن عمر لو أن رجلا صام النهار لا يفطر قام الليل وجاهد ولم يحب في الله عز وجل يبغض الله ما نفعه ذلك شيئا. ومن أين يتم بهذا الكلام؟ هذا مما لا يقال بالرأي، هذا مرجعه إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، استفادوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويروى أن الله أوحى إلى بعض أنبياء لو جيتني بعبادة أهل السماوات والأرض وحب في ليس وبغض في ليس لم يغني ذلك عنك عندي شيئا، أو لم يجدي لك ذلك عندي، أو لم ينفعك ذلك عندي. عبادة السماوات والأرض من دون محبة في وبغض في، تحب من أجلي وتبغض من أجلي. نعم. وأي عرى الإيمان أوثق؟ سميت يقول أي عرى الإيمان أوثق؟ قالوا الصلاة. الله أكبر. قال حسنة وليس به. قال الحج والجهاد. قال حسنة وليس به. قال أخبرنا يا رسول الله. قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله تعالى والبغض في الله تعالى. وفي الخبر أيضا إن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وقد جاء بروايات متعددة عنه عليه الصلاة والسلام. فمنها قوله إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، هكذا جاء في رواية الإمام أحمد بن أبي شيبة والبيهقي. إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله، كذلك في الرواية الأخرى أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وأن تبغض في الله في رواية ابن أبي الدنيا. ورواية عند الطبراني أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، هكذا رواه الطبراني والبيهقي. وهكذا جاء في رواية بعد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، الله، أنه يقول: يا ابن مسعود، هل تدري أي عرى الإيمان أوثق؟ أي عرى الإيمان أوثق من عروة؟ قال: الله ورسوله أعلم. عبد الله بن مسعود قال: فإن أوثق عرى الإيمان الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله. يا ابن مسعود، هل تدري أي المؤمنين أفضل؟ أفضل الناس أحسنهم عملا إذا فقهوا في دينهم. يا ابن مسعود، هل تدري أي المؤمنين أعلم؟ أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان في عمله تقصير وإن كان يزحف على عسته زحفا. يا ابن مسعود، هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة لم ينجوا منها إلا 3 فرق وهلك سائرهن؟ فرقة أقامت في الملوك والجبابرة فدعت إلى دين عيسى فأخذت وقتلت ونشرت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت حتى لحقت بالله، ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لهم قوة ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم الذين ذكرهم الله فقالوا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. هل هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون، الذين لم يؤمنوا بي ولم يصدقوني ولم يرعوها حق رعايتها وهم الذين فسقوا، والعياذ بالله تعالى. هكذا جاء في رواية عبد بن حميد والحكيم والطبراني والحاكم والبيهقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا كمال المحبة فيك والمودة فيك والاجتماع على ما يرضيك يا رب العالمين. أيضا يأتي في روايات الحديث الشريف في هذه العرى، عرى الإيمان سماها وسماها عرى الإسلام، وهي مما ينقض، وأولها نقضا الصلاة، آخرها نقضا الصلاة، أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة، تنقض عرى الإسلام كما أخبر عليه الصلاة والسلام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الحب في الله والبغض في الله، رواه البيهقي في شعب الإيمان. سمعت عدد الروايات التي تدل على هذه العروة. يقول ابن عباس قال، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أبي ذر، يا أبا ذر، أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله، قال: الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله. أخرجه البيهقي أيضا في شعب الإيمان. وقد تقدم أنه قال لابن مسعود كذلك: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في عرى الإسلام كلية ففيها حديث الحاكم: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة ليكونن أئمة مضلون ولا يخرجن على أثر ذلك الدجالون الثلاثة. فتتعدد مظاهر الدجل ويخرج قبل الدجال 30 دجال، وفيهم من يدعي النبوة وفيهم من يدعي الألوهية وفيهم وفيهم، والله يسلمنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر اختلاف الصحابة: إذا أخفى الله بعد ذلك خالف وعصى أو خرج عن الأمر، قال: فكما أحببته في الله تبغض عمله السيء هذا في الله. ثم يرجع الأمر، وإن كان في مقاطعته زجره وإصلاحه فيتعين ذلك، وإلا فالأخف الله أولى من غير، أن أي مسلم آخر عصى الله تبارك وتعالى وجب علينا نصحه، وجب علينا التوصل إلى أن إنقاذه بأي وسيلة، ونختار لذلك أقربها وأفضلها بما استطعنا حتى يصر أو يجاهر بمعصية الله تبارك وتعالى، فحينئذ يكون الهجر. والبغض للعمل واجب على طول، تبغض عمل العاصي. قال الله لنبي: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لما تبعك من، فإن عصوك فقل إني بريء، ما قال منكم، إني بريء مما تعملون من عملكم. فهكذا شان المسلم إذا بقي محتفظا بحقائق الإيمان والإسلام، فيبقى ذاته محترمة إلى أن يبغض عمله حتى يقلع عنه، ولا يجوز إقراره على معصية ولا على سيئة. اللهم صل على محمد. وعلمتم ما كان من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه كان آخى بعضهم في الله تبارك وتعالى، ثم سافر الأخ هذا إلى الشام، أخذ سيدنا عمر يسأل عنه مدة بعد مدة، فجاء الخبر من بعضهم من قدم من الشام فسأل عليه، قالوا: ذاك أخو الشيطان. قال: ما؟ قالوا: إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر والعياذ بالله. قال له: بس إذا أردت السفر إلى الشام أذني، أعطنا خبر. قال: مرحبا، إذا بترجع إلى البلاد أعطنا خبر. فلما عزم على الرجوع أخبر سيدنا عمر بن الخطاب، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وعتبه على ما بلغه عنه ودعاه إلى الرجعة. فوصل الكتاب، ولما قرأه فاضت عيناه وقال: صدق الله، ونصح عمر، تبت إلى الله، تاب وقبل وصلح حاله بعد ذلك. فتوصل إلى ذلك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقد كتب بذلك القلب الممتلئ بمحبة الإنقاذ بالرحمة. وفي هذا أيضا بيان آخر، لأن للرسائل آثار كثيرة في تناصح الناس بينهم البين والكتابة من مكان إلى مكان بالتذكير والتنبيه، فينبغي أن لا يهمل هذه الوسيلة المهمة، فإنها أثار على النفسية وعلى العقلية وعلى وجهة الإنسان. فنكتب الكتابات الطيبة إلى الإخوان ونتناصح ونتذاكر. وهكذا كانت أكثر مكاتبات القرون الأولى، إذا كتبوا تحذير من الشرور ومن المعاصي وحث على الخير وتزهيد في الدنيا ترغيب والآخرة، والسؤال عن الحال وما إلى ذلك، أو يرسل شيء ما يأخذ من الرسالة إلا سطرين ثلاثة سطر معدودة، وباقي كلام وصية بالحق، وصية بالصبر. بعدين تطوروا الناس وصار بعضهم عاد يبقي إلا البسملة، والباقي كله كيف حالك وصدر إليك كذا واشتر لي كذا وهذا كذا، وأخبار دنيا من أولها إلى آخرة، ولا وصية بتقوى ولا بخير ولا فريضة ولا شيء. وبعضهم حتى البسملة رجع يتركها، وبالسلام بعدوه من رسائلهم، وبدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب المسلمين تحية تحية طيبة تحية، وبعدين ما عندك تعليم التحية، أي شيء تحية تحية المسلمين السلام عليكم تحية طيبة تحية طيبة أي شيء. وهكذا يقلدون بعضهم البعض، يقلدون، فيرجعون إلى أنعم صباحا، وكما يقول الجاهلية في تحيتهم، دخل واحد منهم عليه الصلاة والسلام قال: أنعموا صباحا، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله تحية هي خير من تحيتك، هي السلام، تحية المؤمن السلام. فبعدوا هذا وصارت هكذا الكتب. وقال وبعضهم صار أيضا إذا وصلت إليه الكتاب قال ما عاد يقرأ حتى البسملة والحمد لله، شوف شيء صدر إليكم شيء ولا كذا ولا شديد، شوف تو من وسط الرسالة ما عاد يقرأ أولها. اختلفت الرسائل. فالكاتب إذا كتب بنية صالحة يكون من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، فهي وسيلة للحث على الخير والزجر عن الشر. قال: من مقتضى الحب في الله ما تقدم الكلام عليه من التزاور والتبادل التصافي التناصح، وقد أمرنا أنفسنا بأن نتفقد أنفسنا في هذا، وإذا بيننا صلات ومجالس جلسناها وفي خلال هذه الفترة ومن رمضان وفي شوال ومقاعد قعدناها واجتماعات اجتمعنا فيها، كيف تنفض وتنقضي عنا وإن تناصحنا إن تبادلنا إن تحاببنا إن تأخينا. من سيدنا الله يبارك لنا فيها ويجعل لها ثمرات طيبات مباركات. يقول جعفر بن سليمان وهو ابن أخت محمد بن واسع، يقول إذا وجدت في نفسي فترة عن العبادة وكسل جيت فأنظر إلى خالي محمد بن واسع فأعمل على ذلك جمعة، يعني أسبوع أستفيد نشاط أسبوع كامل من النظر إلى وجهه. لا إله إلا الله. يقول محمد بن واسع ما بقي في الدنيا شيء ألذه إلا ثلاث: صلاة في جماعة، تهجد من الليل، قال الإخوان في الله. وقال لولا مجالسة الإخوان في الله ما أحببنا البقاء في الدنيا. وهكذا يقول بعضهم: لقاء الإخوان مسلاة للهم ومذهبة للأحزان، إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا، أهلينا يذكرون الدنيا وإخواننا يذكرون الآخرة، الأهل والولد من الدنيا والإخوان في الله عز وجل من آلة الآخرة، وأرفع من ذلك أن تتحول الأهلية والأبوة والبنوة إلى محبة في الله فيصير من الآخرة. فيشير إليه الآية: وما أموالكم ولا وما أموالكم لأولادكم بالتي تقربنا بالتي تقربكم وما أموالكم ولأولادكم التي تقربنا تقربكم وما أموالكم ولأولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أموالهم وأولادهم تقربون بها إلى الله، وأما أموال وأولاد من دون التحقق بالإيمان والعمل الصالح ما ينفع. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. نعم. وهكذا يعرفون قدر التجالس في الله تبارك وتعالى. يقول: تفقد واحد يغيب عليك من إخوانك 3 أيام ما تسأل عليه، إن كان مريض عدو، وإن كان مشغول عينه، وإن كان ناس يذكره، وهكذا. وإذا أحب أخا في الله فينبغي أن يشعر بأنه يحبه في الله لتزداد المحبة بينهم. 3 خلال تجلب بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في شدة، والانطواء على المودة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اقرأ بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الأحنف بن قيس: الإنصاف يثبت المودة، وأما كرم الأشرة تطول الصحبة. وكان يقول: 3 خلال تجلب بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة، والانطواء على المودة. وقال أكثم بن صيف لبنيه: يا بني تقاربوا في المودة ولا تتكلوا على القرابة. وقد قيل لأبي حازم: ما القرابة؟ قال: المودة. فأول ما تصح له المحبة في الله عز وجل ألا يكون لضد ذلك من صحبة لأجل معصية، ولا على حظ من دنياه، ولا لسبب موافقته على هواه، ولا لأجل ارتفاقه به اليوم لمنافعه ومصالحه في أحواله، ولا يكون ذلك مكافأة على إحسان أحسن به إليه، ولا لنعمة ويد يجزيه عليها. فهذه ليس فيها طريق إلى الله عز وجل ولا للآخرة، لأنها طرقات الدنيا ولأسباب الهوى. فإذا سلم من هذه المعاني فهذه أول المحبة لله عز وجل. ولا يكده في الأخوة لله تبارك وتعالى، لأن هذه شبهة ثانية فيه مثل أن يحبه لحسن خلقه وفضل أدبه وحسن حلمه وكمال أكله وكثرة احتماله وصبره، أو لوجود الأنس به وارتفاع الوحشة منه، أو للألفة التي جعل الله بينه وبينه. وإنما يخرجه عن حقيقة الحب في الله عز وجل أن يحبه لما يكون دخلا في الدين ووليجة دخلا في الدين ووليجة في طرائق المؤمنين، ولمن فصل عنه ولم يكن متصلا به، مثل الإنعام والإفضال ووجود الارتفاق. فهذا الحب لا يمنع القلب
وجده لما جبل الطبع عليه ولبود من كان بضده ممن أساء إليه وليس يأثم ولا يعصي بوجود هذه المحبة لأجل هذه الأسباب المعروفة كما أنه إذا أساء إليه وجد بغضه لا يأثم ما لم يخرجه البغض إلى مجاوزة حد بإيجاب حكم إلا أن هذه محبة النفس بالطبع وإنما يفضل المرء بمحبة القلب لأجل الله عز وجل والبغض فيه شيء وإن كان مباحا لأنها تحول وتزول وكل محبة تكون عن عوض إذا ذهب العوض زالت المحبة وصحة الحب في الله عز وجل والبغض فيه لا ينقلب لسبب حب جئل في الطبع لمنافع الدنيا ولا لأجل بغض في النفس لمضارها وحقيقة الحب في الله عز وجل ألا يحسده على دين ولا دنيا كما لا يحسد نفسه عليهما وأن يؤثره بالدين والدنيا إذا كان محتاجا إليهما كنفسه وهذان شرط الحب في الله عز وجل اللذان ذكرهما الله تعالى في قوله يحبون من هاجر إليهم ثم وصف محبتهم إذ كان يصف حقا ويمدح محقا فقال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني من دين ودنيا والحاجة في هذا الموضع الحسد أي كما لا يجدون في صدورهم حاجة لأنفسهم حسدا ثم قال عز وجل في الشرط الثاني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذا فصل الخطاب وجملة نأت الأحباب فينبغي أن يؤثر أخاه بنفسه وماله إن احتاج إلى ذلك فإن لم يكن في هذه المنزلة وهو مقام الصديق فيساويه في حاله وهذا من مقام الصادقين وهذا أقل منازل الأخوة وهو من أخلاق المؤمنين وإنما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغني والفقير ليساوي الغني الفقير فيعتدلان وينبغي أن يقدمه على أهله وولده وأن يحبه فوق محبتهم لأن محبة أولئك من الدنيا والنفس والهوى ومحبة الإخوان من الآخرة ولله تبارك وتعالى وفي الدين وأمور الدين والآخرة مقدم عند المتقين وكان عبد الله بن الحسن البصري يصرف إخوان الحسن إذا جاءوه لطول لبثهم عنده ولشدة سؤله بهم فيقول لهم لا تمل الشيخ فكان الحسن إذا علم ذلك يقول دعهم يا لكع فإنهم أحب إلي منكم فهؤلاء يحبوني لله عز وجل وأنتم تريدوني للدنيا وقال أبو معاوية الأسود إخواني كلهم خير مني قيل وكيف ذاك قال كلهم يرى الفضل لي عليه ومن فضلني على نفسه فهو خير مني وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله
وقد روينا عن رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأنعم بحال الصادقين في الأخوة قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يفرحون بكل شيء حصل لهم من مكاسب الدين والدنيا ولا يجدون في صدورهم حاجة حسدا موتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فأثنى عليهم ربنا وقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فتفرح لإخوانك بكل ما حصلوا بكل ما تيسر لهم من خير تتمنى ذلك والله أعلم لأن من خاص من يسمع القول فيتبعون أحسنه يوقظ قلوبنا من كل غفلة وسنة يرزقنا الاستعداد وحسن التزوج بأشرة في زاد المعاد وحبنا يكرمنا بكريم اللقاء يجبنا بحقائق التقاء ويتولانا نطلب أخواص أحباب متابع عبده المنتقى وأن يرعانا به حيث ما كنا وأن يرفعنا به المقام الأسنى ويرزقنا الصور على المطلب الأسنى والمشرب الآن وأن يخلقنا بأخلاق أسماء الحسنى وأن يختم لنا أجمعين بأكمل حسنى يجعلنا من ترى من عناية في جميع الأطوار لا يمنعهم عن دخول لحضرة قبيح الأوزار ولا يحجبهم عن محفظة سيء الإسراف الإخوان يصلحون ما أصاب يشون الصالحين يخدمنا إباكم الحسنى واليقين ويصلح أحوال المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي.